السر الذي هو من الشرك الأكبر. وكذلك قوله عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه وهم يخافون من الأصنام والأوثان ويخافون من الشياطين ويخافون من الأموات والغائبين. فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ويخوفون من دعاهم إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله بأوثانهم. وهذا شيء مشاهد من بعض الناس ممن لم يعرف التوحيد ممن ينتسب إلى الإسلام، وهم يخافون من الموتى ويخافون من الأولياء ويخافون من الصالحين ويخافون من الأنبياء خوف السر. يعتقدون أنهم إذا ما ذبحوا لهم أو إذا ما نذروا لهم أو إذا ما عكفوا على قبورهم أو إذا ما مروا بقبورهم أنهم يعاقبون وأنهم يصيبهم ما يصيبهم بأسباب هؤلاء الأولياء. وهذا من سبر أحوال من يعظم الموتى ويعظم القبور ويعظم الأضرحة نظر إلى أنهم يفعلون ذلك. فإذا كان قبر في مدينة ثم أراد بعضهم أن يتجاوز إلى مدينة أخرى فإنه ما يتجاوز هذه المدينة التي فيها هذا القبر حتى يمر على الشيخ ويقف عند قبره خوفا من أن تنقلب السيارة أو أن يصيبه ما يصيبه. وهذا من خوف السر الذي هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكذلك كما قالوا لهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وكما أيضا قال عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه، أيضا ويخوفون من دعاهم إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له أنه يغضب عليه الولي وهو ميت ويغضب عليه السيد وهو ميت ويغضب عليه فلان وعلان وهو ميت. يعتقدون أنه إذا دعاهم إلى التوحيد وحذرهم من العكوف على القبور أن أوثانهم تغضب عليه وأن الأشجار تغضب عليه وأن الأحجار تذهب تغضب عليه وأن الأضرحة تغضب عليه وأنه يصيبه ما أصابه. فهذا الخوف من الشرك بالله المخرج من الملة، حتى ولو صلى وصام وتهجد وقام وزعم أنه مسلم فإنه مشرك. وأما النوع الثاني فهو الخوف المحرم، وهو ما جاء في الآية الأولى والثانية، وهي قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أن يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم. وهذا خوف محرم، كأن يترك المسلم ما أمر الله به أو يرتكب المسلم ما نهى الله عنه أو يسكت على إنكار المنكر خوفا من الناس بدون أن يترتب على ذلك مفسدة. فهذا من الخوف المحرم، لأن الله عز وجل قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم ويرهبكم منهم، فإن تركتم أمر الله وتركتم طاعة الله وارتكبتم ما نهى الله عنه خوفا منهم، وهذا دون الأول الذي لم يصل إلى حد الشرك، فإنه هذا من الخوف المحرم وما أكثر ذلك. ونستغفر الله ونتوب إليه، فإنه كثير ما يرهب الإنسان الشيطان ويخوفه ويعظم أهل الباطل في قلب نفسه، وهم لو أنه اتكل على الله وآمن بالله حق الإيمان والتجأ إلى الله عز وجل وأقبل على الله لصغروا في عينه ولما خاف منهم ولا أطاع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي الإيمان وعظم الرجاء وزاد الخوف من الله قل الخوف من المخلوق في القلب، كلما قوي الخوف من الله وعظم الرجاء وأقبل المسلم على الله وقوي إيمانه قل خوفه من المخلوق، لأنه كما قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا لا يسمى الخوف هذا شركا، وإنما هو من الخوف المحرم، من الخوف المحرم. وكما يأتي بيان ذلك أيضا. ثم النوع الثالث هو الخوف المباح، كأن يخاف من السبع أو يخاف من العدو أو يخاف من بعض الناس أن يؤذيه من غير أن يترك ما أمر الله أو يرتكب ما نهى الله. الأول أن يترك ما أمر الله، هذا خوف محرم بدون أن يتحقق شيئا، إنما هو إرهاب في القلب وخوف في القلب وفزع في القلب بدون أن يتحقق أن يصيبه شيء في نفسه أو ماله. وإنما هو فزع ووجل وخوف في القلب، وعظم المخلوق في قلبه وقل خوف الله من قلبه، فلذلك عظم المخلوق عنده، فهذا خوف محرم. أما النوع الثالث فهو الخوف المباح، وهو الخوف من العدو، كما قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام وخرج منها خائفا يترقب، فهذا خوف مباح، فلا يقال إنه من الشرك ولا يقال إنه من الخوف المحرم. وأما النوع الرابع فهو خوف العبادة، الخوف من الله عز وجل، بل ما تكمل العبادة إلا بالخوف من الله عز وجل. وهذا من أركان العبادة، لأن أركان العبادة ثلاثة كما قرره بعضهم، وهي المحبة والخوف والرجاء. وهو أن يعبد الله المسلم محبة له، محبة لربه ورجاء له وخوفا منه. وهذا في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هذه الآية فيها المحبة، الرحمن الرحيم هذه فيها الرجاء، مالك يوم الدين هذه فيها الخوف، يعني مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر. ولذلك استدرك أهل العلم رحمهم الله على الذين يقولون ما عبدنا الله خوفا منه ولا رجاء، ما عبدنا الله خوفا من ناره ولا طلبا لجنته، وإنما عبدناه محبة وهم غلاة الصوفية، فأنكر العلماء عليهم ذلك وقالوا إن المحققين من أهل العلم قالوا يجب على المسلم أن يعبد الله محبة لربه ورجاء له وخوفا منه، ولذلك كان من أركان العبادة، فهذا الخوف من الله من أجل العبادات، ولذلك قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولذلك قال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الخوف من الإيمان، وأنه لا يكمن إيمان عبد حتى يخاف من الله عز وجل، الخوف من الله من أجل العبادات، ولذلك قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، وهؤلاء هم الذين عمروا المساجد بالإيمان والعمل الصالح والخوف من الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في هذا الحث على الخوف من الله عز وجل والإنابة إليه، ولذلك ذكر الآية بعده ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذه كما قال أهل العلم رحمهم الله الناس على نوعين، لما دعوا إلى الإسلام فمن الناس من أسلم ومن الناس من رفض، لما دعوا إلى الإسلام انقسم الناس إلى قسمين، فمنهم من قال آمنا ومنهم من امتنع. انتبه لهذا التقسيم من أهل العلم، وعليك أن تعرف ذلك، لأنه قل من يتفطن لمثل ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول أهل العلم رحمهم الله إن الناس لما دعوا إلى الإيمان بالله، من الناس من قال آمنا ومن الناس من امتنع عن ذلك، فالذين امتنعوا لن يعجزوا الله وهم الكفار، وأما الذين قالوا آمنا فإن الله عز وجل ابتلاهم وامتحنهم، الذين قالوا آمنا ابتلوا وامتحنوا واختبروا، ولذلك قال ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إيش معنى ذلك؟ يعني أنهم لما أوذوا في الله لأفروا من ألم الله، فروا من ألم المخلوق ومن عذاب المخلوق إلى عذاب الخالق، وهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأنه فر من أذى المخلوق ومن عذاب المخلوق ومن نكد المخلوق إلى ألم الخالق وعذاب الخالق، وهذا فر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، ومن عذاب ساعة إلى عذاب الأبد. وأما المؤمنون فإنهم فروا من ألم الخالق إلى ألم المخلوق، ومن عذاب الخالق إلى عذاب المخلوق، خافوا من الله عز وجل فهان المخلوق عندهم، خافوا من ربهم وثبتوا على إيمانهم ولم يتزعزعوا في إيمانهم خوفا من الله عز وجل. ولذلك قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جاء جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا يقع كثير، سواء كان في أذى على ترك ما أمر الله به أو على فعل ما نهى الله عنه. وهذا أيضا قد يكون هذه الفتنة في من يصاب في بعض الأمراض ثم هو يضجر ويتألم ويذهب إلى الكهان والعرافين والمنجمين ويعلم أن ذلك لا يجوز وأنه محرم، ولكن لما آذته الشياطين وآذته الجن لأجل أن يشرك بالله وافقهم وفر من ألمهم ومن عذابهم إلى عذاب الله. فإن هو صبر واستسلم لأمر الله واتقى الله عز وجل وأطاع الله فيما أمره مما هو شيء مباح ومما هو شيء ليس بمحرم فهذا ثبت ولم تغيره الفتنة ولم تغيره المحنة. وهذا شيء كثير في أحوال العبد، وهذا ينشأ هذه الفتنة تنشأ بأسباب منها عدم تعلم التوحيد. فإن من الكثير منا من يقول آمنت بالله، ومن يقول أسلمت لله، ومن يقول توكلت على الله ما دام في السعة، ولكن إذا نزلت به محنة نكس على عقبيه، لأنه ما عنده علم ولا عنده معرفة بعلم التوحيد، ما عنده علم ولا اطلاع على ما يضر به في دينه. وهذا كثير في الناس كما ذكره المحققون رحمهم الله، كما وقع في غزوة أحد كان منهم من هو منافق أصلي ومنهم من طرأ عليه النفاق. فالمنافق الأصلي هو عبد الله بن أبي، لما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومشى مع الرسول انخزل ببعض الجيش ورجع إلى المدينة، وقال وذكر الله عنهم أنهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ولكن من الناس من تأثر بقول عبد الله بن أبي، وكان قبل ذلك مؤمنا، ولكن لما انخزل عبد الله بن أبي انخزل معه فهذه فتنة، فوافقوا عبد الله بن أبي على الانخزال والرجوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب أنه ما تمكن الإيمان من قلوبهم. فمنهم من هو منافق أصلي، ومنهم من ليس بمنافق وهو مؤمن، ولكن لما حصلت الفتنة والمحنة، فتنة عبد الله بن أبي وما حصل منه، تأثر من تأثر بأسباب عدم معرفته وإيمانه القوي. وهكذا من كان يدعي الإيمان ولم يتعلم علم التوحيد الذي هو الأصل والأساس وهو القاعدة لكل عبادة، فإنه يدعي وينتسب ويتمنى ويتوجع ويظهر ما يظهر، ولكن ما دام في السعة فإذا نزل به أمر ما من الأمور نكص على عقبيه، كل ذلك بأسباب عدم تعلم التوحيد ومعرفة التوحيد. وما أحوجنا إلى تعلم التوحيد، وما أحوجنا إلى معرفة معنى لا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى معرفة ربنا، ما أحوجنا إلى معرفة التوكل، ما ما أحوجنا إلى معرفة أنواع العبادة كلها، فإنه من تعلم ذلك كان كالجبل الراسي لا يزعزعه شيء. انظر إلى قول بعض السلف عن أبي بكر: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. فمن لم يكن عنده توحيد ولو كثرت صلاته وصومه لا تغتر به. ومن كان عنده توحيد ولو أنه ما يأتي إلا بالفرائض فهو كالجبل تضربه الأمواج ولا تؤثر به شيئا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يتعبد على جانب، فإن أصابه خير اطمأن به، لكن إن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بهذا تعلم قدر معرفة التوحيد ومنزلة معرفة التوحيد، وأنك بحاجة إلى تعلم التوحيد، لأنه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وكما قلنا، والذي يظهر لك والذي يبين لك ذلك هو ما يجري من الكثير منا ممن ينتسب أو ممن يدعي أو ممن يتظاهر ببعض الأمور، ثم إذا لم يشجع على ذلك ولم يشجع على ذلك إنه يفتر عن ذلك، أو إذا أوذي في ذلك ترك ذلك. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا يبين ذلك لك ما يصاب به بعض الناس من الأمراض، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا أصابه شيء لجأ إلى المشعوذين والدجالين والعرافين، يذهب إليهم يقول: أنا أعلم إنه من السحر، وأنا أعلم أنه من الكهانة، وأنا أعلم أنه من الشرك، ولكن أنا مضطر، ولكن أنا مصاب، وأنا أذهب إليهم ولا أصدقهم. والذي يوضح ذلك هو أن من الناس من إذا أصيب ببعض الأمراض أو أصيب عنده أحد بذلك لجأ إلى المشعوذين ولجأ إلى الدجالين لجأ إلى العرافين والكهان، وهذا داخل في ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولو أنه صبر ولم يذهب إليهم هذا يدل على إيمانه وخوفه من الله، ولكنه لما أتته هذه الفتنة نكص على عقبيه وهو يعلم أن ذلك محرم وأنه لا يجوز وأنه من الشرك بالله، ولكنه يذهب إليهم، وما أكثر من يذهب إلى مثل هؤلاء. وهذه من الفتن التي يبتلى بها بعض الناس ويختبر، يبتلى بها بعض الناس ويختبر. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا هو مقصود الشياطين في إيذائك. هذه هي رغبة الشياطين، يؤذونك لأجل أن تشرك بالله، فالشياطين يؤذونك لأجل أن تشرك بالله. فإذا أشركت بالله فارقوك، إذا ذهبت إلى العرافين والكهان والمنجمين تركوا أذاك وفارقوك، لأن هذا مقصودهم وهذه رغبتهم في أن تذهب إلى أوليائهم من المنجمين ومن العرافين ومن الكهان. فعلى المسلم أن يعرف ذلك وأن يتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وغير ذلك فقد يؤذيه من شياطين الإنس وقد يؤذيه من شياطين الجن. فإن ترك، فإذا آذاه ممن هو من شياطين الإنس صبر ولازم أمر الله وعمل بطاعة الله، فهذا يدل على خوفه من الله، وأنه قدم عذاب المخلوق على عذاب الخالق، وأنه فر إلى عذاب المخلوق من عذاب الخالق. وإن هو ترك ذلك بأسباب أذى شياطين الإنس أو الجن مما يصاب به بعض الناس، فهو فر من عذاب المخلوق إلى عذاب الله، فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك أورد المصنف رحمه الله الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني لو كمل إيمان العبد وقوي إيمانه بما عند الله عز وجل، لأن الله هو الخالق، بأنه الرازق، وبأنه على كل شيء قدير، وبأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لما أرضى المخلوق بسخط الخالق. ولكن هذا يدل على ضعف يقينه، ولذلك قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. فهذا من ضعف اليقين الذي هو من شروط لا إله إلا الله، اليقين المنافي للشك، فإنه يقوى ويضعف، فإذا قوي فإنه ما يرضي المخلوق بسخط الخالق، بل يرضي الخالق وإن سخط المخلوق، لأنه عنده من اليقين ما يمنعه من إسخاط الخالق جل وعلا، وهو يعتقد أن المخلوق لا ينفع ولا يضر ولا ولا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يرفع ولا يضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأنت لما ضعف يقينك بهذا أرضيت المخلوق وأسخطت الخالق. ولو أزداد يقينك وقوي يقينك بما عند الله وبما وعد الله ما فعلت ذلك، بل عظم الخالق عندك وخفت من الله وأقبلت على الله ولو سخط المخلوق. وما نقص ما نقص من الإيمان إلا بأسباب عدم معرفة التوحيد وعدم تعلم التوحيد. ثم قال: وأن تحمدهم على رزقك.